إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا المقام وفي مثل هذه المقامات في ذكر أهم الثمار التي يمكن للعبد المسلم أن يجنيها من خلال صيامه وصومه. فليست الثمرة الوحيدة يا عبد الله هو الثواب والأجر، وإنما الثمار كثيرة، فكم من أمور تربوية اجتماعية خلقية يستفيدها المسلم في صيامه. وقد مر معنا في درس أمس إخواني في الله من ذلكم، علمنا أن من فرضية الصيام يستفيد المسلم بأن الإسلام عبارة عن فرائض وواجبات، وليس دعاوى تدعى أو كلمات تقال بالألسن. وثانيا، علمنا أن في فرضية رمضان تظهر العبودية التي يريدها الرب جل وعلا من عبيده، بأنهم يستسلمون لشرعه ويستسلمون لحكمه وأمره بلا كيف وبلا لما، وإنما الإنابة والاستسلام والخضوع والخنوع لرب العالمين جل في علاه. وكذلك مما يستفاد كذلك من ثمار الصيام، مسألة ثالثة أنسيتها، كذلك إخواني في الله مما يذكر من فوائد الصيام وما يستفيده المسلم من فرضية الصيام والخوض في هذه الشعيرة العظيمة كونه يمسك عن الطعام والشراب، أنك يا عبد الله تستشعر بما يسميه العلماء بتوحيد الأسماء والصفات، بتوحيد الأسماء والصفات. للأسف أصبح هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أصبح عند كثير من الناس أنهم المسائل العلمية البحتة التي ليس لها أثر إيجابي في حياة الناس ولا في أخلاقهم ولا في سلوكياتهم، وهذا خطأ فادح يا عبد الله. فيأتي الصيام ويأتي رمضان ويصور لك كيف تحقق التفاعل وكيف تحقق التحقيق الصحيح لباب الأسماء والصفات، كونك تستشعر بأن الله جل في علاه له الأسماء الحسنى، فهو الرحيم وهو الحكيم وهو العليم وهو السميع وهو البصير. فكيف تحقق هذا الباب؟ تحقق يا عبد الله هذا الباب في الأثر الواضح في واقعك العملي. فيأتي رمضان الآن وأنت صائم، تأتيك فترات ولا بد أن تأتي هذه الفترة أنك تختلي بنفسك في ظلمة من ظلمات البيت، في زاوية من زوايا تحت الدهاليز وراء الكواليس، أنت في غرفة لا أحد عندك، ما الذي يمنعك من أن تفطر؟ لا أحد، ما أحد يمنعك، بإمكانك أن تأتي بالماء وتشرب 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 حتى ترتوي، ثم تخرج للناس وأنت مظهر بأنك صائم. يمكن أن تفعل هذا ويفعل ذلك أهل النفاق، لكن المؤمن لا يفعل. ما الذي يردعه؟ هذا الباب، باب الأسماء والصفات. المؤمن عندما إذا اختلى بنفسه يعلم بأن الله جل وعلا رقيب، أنه يراقب حركاتك، يراقب سكناتك، يراقب كل شيء منك، فتنزجر، تنزجر يا عبد الله من هذا الفعل. فرمضان إخواني في الله حقيقة هو من أعظم الأبواب ومن أعظم المضمار التي يمكن أن تحقق فيها يا عبد الله هذا الباب، باب الأسماء والصفات، بأن تجعل لأسماء الله وصفاته الأثر الواضح في حياتك أنت يا عبد الله. ويمكن أن تدخل في هذا الباب في كل شيء، فإذا أردت أن تتكلم بكلام يسيء في من سب أو من شد، تستذكر وتستحضر بأن الله جل وعلا سميع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأن ما من كلمة كبرت أو عظمت ظهرت أو خفيت فإن الله جل وعلا يسمعها جل في علا، وهو يسمع السر وأخفى. وهكذا يا عبد الله، إن أردت أن تفعل فعل من الأمور، فعل من مخالفات، من المنكرات، من الرذائل، من سفاسف الأمور، تستذكر وتستحضر بأن الله مطلع. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ربنا يرى، يراك سبحانه وتعالى
ولو كنت في جنح الظلام، ولو كنت فوق رؤوس الجبال، أو كنت في بطون الأودية، ولو كنت تحت الأرض، فإن الله جل وعلا يطلع ويراك على الحالة التي أنت عليها. وهكذا يا عبد الله، يا من يكون الشر في صدره، السوء من حقد، من بغضاء، من عداوة، لربما ما تظهر في فلتات اللسان وما تظهر على الجوارح، لكن يجعلها في صدره، تستحضر يا عبد الله بأن الله عليم بذات الصدور جل في علاه. وهكذا يا عبد الله، فهذا الجانب، جانب الأسماء والصفات، ينبغي أن يكون له أثر في حياته، ليست مسائل علمية. إن جاء بعض الناس تناقش أو ذكر هذا الباب، ذكر هذا الباب كمسألة علمية، نحن نقول كذا، وأهل البدع ردوا عليه بكذا، نثبت هذا الاسم بكذا، وهذه الصفة لها قيود، يكون علمية. لا يا عبد الله، هذا وإن كان من العلم، لكن كذلك أهم من ذلك أن تستحضر. ولهذا يقول العلماء في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قالوا العلماء: الدعاء هنا دعاء مسألة ودعاء إجابة، أو دعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة أي دعاء طلب، تدعو بهذه الأسماء: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني. هذا دعاء بالأسماء الحسنى، أنك تدعو ربك جل وعلا فيما كل ما كان طلبا، وتختار الاسم الموافق للطلب. وأيضا هناك دعاء عبادة، وهو أنك تتعبد الله جل وعلا باستحضار هذه الأسماء، تستحضر هذه الأسماء في حياتك، هذه عبادة. فإذا أردت أن تتلفظ بشيء، تستذكر أن الله سميع فتكف. إن أردت أن تعمل شيء مما يسوء، تستذكر أن الله جل وعلا يراك فتكف. وهكذا يكون حياتك في جميع الأسماء والصفات: المهيمن، المنتقم، المتوكل، المتكبر جل في علاه، تستحضر هذه الأسماء وتعطيها العبادة اللائقة لله جل وعلا. وأيضا ذكر العلماء في قوله تعالى، أو في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. وقد تنوعت عبارات العلماء في كلمة الإحصاء، ومن ذلك ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أن جعل لها مراتب وجعلها منازل، أي مسألة إحصاء أسماء الله، من أحصاها دخل الجنة. فذكر رحمه الله تعالى أن من إحصائها أنك تتتبع الألفاظ الواردة في ذكر أسماء الله، وأن من إحصائها أنك تعمل بما فيها، تتعرف إلى مضامينها، إلى معانيها، فتعمل بمقتضاها، تعمل بمقتضاها. فيا عبد الله، فعودا إلى بدء، نعلم أن رمضان عبارة عن مدرسة يتربى فيها المسلم كيف يطبق هذا الباب، يطبق هذا الجانب، جانب الأسماء والصفات. فأنت يا عبد الله، في كل فعلة، في كل حركة خفيت أو ظهرت أو استترت عن الناس، عليك أن تستحضر يا عبد الله هذا الباب العظيم، فإنه من العبادات العظيمة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا يا عبد الله، من الفوائد الذي يجنيها العبد وهو في مضمار الصيام، فيها خاصة في شهر رمضان، مسألة الإخلاص. مسألة الإخلاص، الإخلاص يا عبد الله من العبادات العظيمة، بل هي من الواجبات التي أمر بها أهل الإسلام جميعا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل العبادات ينبغي أن تحف بإخلاص، وعبادة حرمت من إخلاص فهي مردودة على صاحبها، لا يقبلها الله جل وعلا. أي عبادة يا عبد الله عريت من الإخلاص فإنها مردودة على وجهك. لابد أنك إذا أردت أن تتعبد الله بعبادة مقبولة، فليكن من أول أولوياتك أن هذه العبادة ما أديتها إلا لله، وما أردت منها إلا وجه الله جل وعلا. والصيام يأتي يربينا على هذه الخصلة. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من شرائع، من حكمة الله في شرعية الصيام، أن نعود أنفسنا يا عبد الله بل نربيها على ضرورة الإخلاص. دخل رمضان، تصوم رمضان، تريد مغفرة الذنوب، عليك بأمر الإخلاص. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قال علماء: إيمانا بمعنى التصديق بفرضيته، واحتسابا أنك تطلب الأجر من الله وحده، لا تريد الأجر من زيد ولا من عبيد، ليس أجر مادي بل حتى الثناء هذا أجر. بعض الناس قد يصوم صوما ويريد من هذا الصوم الثناء، ثناء من الناس، يستفيد من هذا الثناء الرياء والسمعة. أو قل كحال بعض الناس لربما تقدم لخطوبة مثلا وحالته السلوكية ليست بمرضية، فيريد أن يحسن من صورته ومن مسلكه، فدخل رمضان صام رمضان. هل هو حبا في رمضان؟ لا، ما يعرف رمضان هو، لكن صام رمضان في هذا السنة خاصة حتى ماذا؟ يلفت نظر أولياء أمر المرأة الذي خطبها، أن ينظرون إلينا ودخل المسجد وأنه صام وأنه فعل. هذه مسألة عبد الله ليست لله عز وجل، بل هذه طلب للثناء، طلب لمصلحة، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر فلا صلى ولا صام. لا يا عبد الله، بل إن صيامك ينبغي أن يكون لله واحتساب الأجر من عند الله. وهكذا قل في القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته وأن الله هو الذي شرع ذلك، واحتسابا أنك تحتسب الأجر من الله وحده. فرمضان إخواني في الله يعلمنا كيف نؤدي العبادات بإخلاص. فالمؤمن دائما وأبدا يمر على ذهني هذا الحديث، بل حتى الصغار والكبار قد حفظوا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هل هذا خاص برمضان؟ لا يا عبد الله، وإنما رمضان تمهيد، تمهيد لما بعده من العبادات. فإذا صليت وإذا زكيت وإذا حججت وإذا اعتمرت وإذا ذكرت الله جل وعلا، عليك يا عبد الله أن تتوفر بهذا الشرط، وهو أن يكون أمرك وعملك لله، وأنك تحتسب الأجر عند الله جل وعلا. وهذا إخواني الباب باب عزيز، باب عزيز، باب عظيم، لأنه أمر خفي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فإخواني في الله، فينبغي أن نربي أنفسنا أننا إذا أراد أحد أن يؤدي عمل من الأعمال أن يؤديه لله ولوجه الله، وإن خشي، وإن خشي أن يكون لهذا الفعل أثر على الناس يحاول أن يدفع ذلك، يحاول أن يدفع ذلك. وكم جاءت العبارات وكم جاءت الأفعال عن سلفنا الصالح كيف أنهم يدفعون ويدرؤون الرياء والسمع عن أنفسهم، وإن لم يكن ذلك من طبائعهم، لكن إن خشي الواحد منهم أن هذا الفعل سيكون له ثناء عند الناس أو سمع عند الناس يدفعون هذا الأمر قد استطاعه. رحمة الله على يزيد بن هارون من أئمة سلفنا الصالح ومن أئمة الحديث، لما كان في مجلس التحديث لو ربما حدث وحدث فتسبق الدموع فيبكي أو ماذا تذرف الدموع، فإذا أراد أن يدفع هذا الأمر وهو البكاء عند الناس ماذا يقول؟ يقول: ما أشد البرد، ما أشد البرد، ثم ماذا؟ يمسح على أنفه، يريد أن يظهر للناس أن هذه دموع، دموع زكام، ليس دموع بكاء. لماذا؟ الدفع، يدفع عن نفسه. فالله، الله عباد الله بأمر الإخلاص، فهذا أمر عظيم قل من يتخلق به، أن تكون الأفعال يا عبد الله أي فعل تريد أن تتعبد الله جل وعلا به، من تسبيح، من استغفار، من تكبير، عليك أن يكون هذا الأمر أولا وآخرا لله، ليس للمخلوق منه حظ، ليس المخلوق منه حظ. فإن فعلت ذلك فأنت أنت، فأنت أنت يا عبد الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأيضا في هذا الباب يعلمنا الشرع في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، في أن نعلم أنك تحتسب الأجر، تحتسب الأجر، وهذا يريد منك تطلع، تطلع لما عند الله جل وعلا. وبهذا نعلم أن من اتخذ الصيام عادة ينبغي أن يراجع نفسه. بعض الناس عنده عادة، أصبح رمضان عادة، يصوم دون ما يكونه في صدره من الطلب الأجر، من الإقبال على الله، من النظر إلى ما عند الله، عل وعسى أن الله يقبل منه، عل وعسى أن الله يضاعف له الأجر. لا، ما عنده هذه المعاني، دخل رمضان كف عن الطعام وشرب ومشى، تجد أن قلبه ما انقدح في قلبه شيء من هذا التطلع. هذا لماذا؟ لأنه اتخذ رمضان عادة. لا يا عبد الله، فرق بين العادة وبين العبادة. العادة تفعلها عبارة عن فعل جوفاء، فعل أجوف، هذه العادة فعل أجوف، ليس فيه معاني، ليس فيه مضامين، ليس فيه رجاء، ليس فيه رغبة ولا رهبة. لا يا عبد الله، العبادة أرفع، العبادة يا عبد الله هي عمل ظاهر، وكذلك يا عبد الله هي عمل باطن. وكذلك الأمر الثالث، ولو أطيل عليكم في هذا المجلس، الأمر الثالث مما يستفيده المسلم من فرضية الصيام يتعرف ويتعلم لهذه القاعدة العظيمة، القاعدة الكلية، أن العبادات توقيفية. العبادات توقيفية. كم بحث أصوات أهل السنة والجماعة في تأصيل هذه القاعدة في باب الطاعات والعبادات. العبادات توقيفية، أي أنها موقوفة بأمر من الشرع، لا يمكن أن تؤدي عبادة من العبادات يا عبد الله إلا بإذن من الشرع، بإذن من الكتاب والسنة، بالضوء الأخضر تدخل، وعدم وجود هذا الإذن فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يختلق عبادة من العبادات. ويأتي رمضان يؤيد ويؤكد هذا المعنى. كان الناس يأكلون ويشربون حتى إذا دخل الهلال أو جاءت عدة شعبان، مضت عدة شعبان، أوجب الله الصيام على أهل الإسلام. إذن ما كان لأحد أبدا، ما كان لأحد أبدا بمقدوره أن يصوم بمزاجه، ما يمكن. لماذا؟ تأصيل لهذه القاعدة العظيمة أن العبادات توقيفية، ونصوم ونصوم ونصوم، ولا لأحد يمكن أن يفطر أو يتجرع على الفطر إلا بإذن من الشرع، برؤية الهلال أو بإكمال عدة رمضان. إذن بهذا يخرج المسلم بهذه الحصيلة أنه مأمور، وأن العبادات توقيفية، وإذا صام فإنه لا يصوم عن أشياء ويفطر عن أشياء، كما نسمع من بعض الأديان وبعض الملل أن من صاموا عن اللحوم وأكلوا النباتات، أو أن من يصوم عن بعض الأشياء ويترك بعض. لا يا عبد الله، الصيام توقيفي. عن ماذا تصوم؟ عن الطعام والشراب وعن الجماع وما كان في معناها. بماذا علمت ذلك؟ بأدلة الشرع. فإذا دخل المسلم في الصيام من أوله وإلى آخره يعلم أنه ملتزم، أنه ملتزم. المبطلات من الشرع، المفطرات من الشرع، المستحبات من الشرع، أركان الصيام من الشرع. إذن يعلم ماذا؟ يعلم أن رمضان كله توقيفي. وإذا علمت أن رمضان توقيفي تأتيك الفائدة بعد ذلك، أن شرع الله كذلك توقيفي. فإذا من تربى في رمضان وعلم أنه في رمضان مأمور من رب العالمين، فإن خرج رمضان ودخل في عبادة أخرى عليه أن يستشعر بعظم هذا المقام. فإذا صلى يتذكر حاله في رمضان، أني في رمضان ما أحرك شيء إلا بإذن من الشرع. وهكذا قل في صلاة، في صلاتك يا عبد الله لا تضف فيها شيئا إلا بما أمر به شرع. وهكذا في الطهارة، وهكذا في الحج، وهكذا في سائر الأمور والأعمال والصالحات، عليك أنك تستحضر يا عبد الله هذا المقام البديع، وهو أن العبادات توقيفية. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما توضأ ما الذي قال؟ قال من توضأ نحو وضوء هذا. إيش بالوضوء الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. انظر لعظم الجزاء وعظم الأجر، لكن متعلق بعظم الشرط، وهو أن يكون هذا الوضوء على السنة. تتوضأ كما توضأ نبيك، الوضوء عبادة وهي عبادة توقيفية. فلا يأتي أحد بعد ذلك إذا توضأ فيدخل في الوضوء أو في الوضوء ما ليس منه، كحال من إذا توضأ أتى بماء ومسح على رقبته. نجد كثير من المتوضئين يبتلى بهذه الفعلة، بعد المسح الأذنين ويمسح الرأس يمسح على الرقبة. هذا يا عبد الله ليس له دليل أبدا في الكتاب ولا السنة. أو أن بعض الناس إذا توضأ وصليت بجانبه تراه يتيمم أو يتممم بكلمات يترنم بها. هذه الكلمات عبارة عن أدعية، عبارة عن أذكار يأتيها في كل فعل من أفعال وضوء. هذا يا عبد الله ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يصح. ولهذا قال النبي من توضأ نحو وضوء هذا. لابد أن نتربى أن الطهارة من تيمم، من وضوء، من اغتسال، أن يكون كما جاء من نبينا عليه الصلاة والسلام. وحتى الصلاة، الصلاة وهي أعظم الطاعات، ينبغي أن تكون منقادة وخاضعة لهذه القاعدة، العبادات توقيفية. قال عليه الصلاة والسلام صلوا، كما جاء في البخاري من حديث مالك بن الحويرث قال نبينا صلوا. طب نحن نصلي لكن بهدي من؟ على كيف من؟ قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن مأمورون بالصلاة بأن نؤديها، لكن على هدي من؟ على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا نضيف ولا نزيد ولا نحدث أفعالا وأقوالا وأذكارا داخل الصلاة ما أنزل الله بها من سلطان. وهكذا يا عبد الله في باب الحج في باب العمرة، فمن أراد أن يؤدي مناسك الحج لا اجتهادات يا عبد الله في هذا المقام، ولا إحداثات ولا بدع ولا إضافات، وإنما اتباع. الحج والعمرة من العبادات التوقيفية. ثبت في صحيح مسلم حديث جابر أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج بأصحابه خرج بتلكم الجموع الغفيرة من أتباعه وهو يطوف بهم بين مناسك الحج ومناسك الحج بعدما انتهى من أداء الحج من السعي والطواف وإلى آخره، قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فمناسك الحج مناسك العمرة تؤخذ من بابه، فهو الآذن عليه الصلاة والسلام في فعل ما الذي يريده الله وفي فعل ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. فإخواني في الله، خلاصة هذا الباب: فرمضان مدرسة يربي فيها العبد نفسه على أن العبادات ينبغي أن تكون توقيفية، كما أنه في رمضان ملتزم بدين الله دخولا وخروجا وانضباطا، فهكذا يا عبد الله في سائر الأعمال والطاعات عليك أن تنضبط بأحكام الشريعة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.